بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
فلا تقرب اقترب نسخنا الكتاب، وينطبق مثل هذه التحذيرات على كل أهل الكتاب في أي زمان وفي أي مكان. ليس هذا التشريع الرباني والنبوي والرسالة الشرف خاص، إن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في الإسلام، إذ هي أصل الإسلام، وهي مقياس لصحيح الدين من فاسده. ومن هنا استمع علماء الإسلام، علماء أهل السنة والجماعة، لبيان هذه العقيدة وشرحها والدعوة إليها والذب عنها، وألفوا في ذلك مؤلفات، وضمنوا كثيرا منها في ثنايا المؤلفات. ولقد ألفت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة، فمن المؤلفات السنة لعبد الله بن أحمد في هذا المجال، والسنة للخلال، والشريعة للآجري، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للآلكائي، والإبانتين لابن بطة، وغير ذلك من المؤلفات التي اهتمت بالعقيدة لعلم هؤلاء الأجلاء بمنزلتها ومكانتها، وأن المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطر، قد يكون ذلك الانحراف كفرا، وقد يكون بدعة وضلالا، وقد يكون. من هنا يجب على طلاب العلم أن يهتموا بدراسة هذه العقيدة والأصول التي قامت عليها. ولعلكم تعلمون أيضا أن البخاري قد أورد في صحيحه كتاب الإيمان وكتاب الاعتصام وكتاب التوحيد، وهذه كلها عناية بالعقود بالعقيدة وبأصول الإسلام. كذلك أبو داود في كتابه السنة، من كتابه السنن في آخر الكتاب بذلك العقيدة والمنهج، ومسلم كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الكتابات عن العقيدة لأهميتها. ومن الرسائل المختصرة التي ألفت لبيان العقيدة هذا الكتاب الذي ألفه الإمام أحمد رحمه الله، إمام أهل السنة والجماعة، ذلك الإمام الجبل العظيم، جبل السنة والإيمان والزهد والورع، والذي كان مقياسا ومحنة يتميز به أهل الحق والسنة وأهل البدعة والضلال، ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذا، والأصول التي قارأ عليها وصار عليها لا تزال محنة للناس إلى الآن، فمن شد عنها والله قد امتحن بأحمد منهجه. كان أحمد محنة، الذي ينال منه يدل على ضلاله
خبزه وشره، والذي يعظم ويقدره كان يعلم الناس أنه من أهل السنة، لأنه ما يعظم ويبدل أحمد أو غيره إلا من أجل هذه السنة، ولا نبل أحمد وتبوأ هذه المكانة وغيره كالشافعي ومالك والأوزاعي والثوري وغيرهم، ما نبلوا ونبهوا في الأمة وعظموا فيها إلا لتمسكهم بالسنة واحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها. فأعرفوا قدر السنة وأعرفوا أهلها وقدرهم، والزموا غرزهم وترسموا خطاهم، فإنهم والله كانوا على هدى مستقيم، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله وعلى طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون. فعليكم بهذا، درسوا هذا الكتيب الصغير الذي لعلنا نمر عليه بسرعة، لأن هذه هذا نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع، والمرور عليها يكفينا إن شاء الله مع بعض الملاحظات حسب المستطاع. وأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يثبتنا على صراطه، وأن يجنبنا وإياكم سبل الهوى والضلال، وأن ينفعنا بهذا الكتاب غيره من كتب الإسلام، ولا سيما كتب العقيدة، عقيدة أهل السنة والجماعة. فتفضل اقرأ من البداية. بارك الله فيكم.
قال حدثنا ابو محمد الحسن بن عبد الوهاب والحمد لله من كتابه في شهر ربيع الاول سنه 300. قال حدثنا عبد جعفر محمد بن عبد الرحمن القري بجنين. قال حدثني ابو بن مالك بن حفار قال سمعت ابا عبد الله احمد بن محمد بن حمد رحمه الله تعالى يقول: أصول سنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلال، وترك الخصومات، والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المرار والجدال والخصومات في الدين. وسنة عندنا
خلينا يكفي هذا. هنا ساق عندكم اللالكائي ساق إسناده إلى الإمام أحمد رحمه الله، وهل يتفق هذا الإسناد مع الإسناد الثاني؟ لا، أنا أعرف أنه إسناد آخر. يعني هذه أوردها اللالكائي كما رأيتم في كتابه شرح أصول اعتقاد أهل السنة، كما أوردها ابن أبي يعلى في طبقاته، هذا هاتان نسختان، وبإسنادين مختلفين أحدهما يشد الآخر ويؤكد نسبة هذه الرسالة إلى أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى إمام أهل السنة. كذلك الشيخ الألباني يعني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهرية ونسخها بقلمه رحمه الله، وأظن أن هذه لها طريق آخر، والله أعلم، ويرجع إلى الأسانيد يقارن بينها، ونفعل ذلك إن شاء الله إذا سنحت لنا الفرصة. هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد رحمه الله، قال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالذي عليه أصحاب رسول الله والمقياس، المقياس للمحق المحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل، وهو ما كان عليه الرسول وصحابة الكرام. وما كان رسول الله وصحابته الكرام وخلفاء الراشدون إلا على الهدى والرشاد، على كتاب الله وعلى سنة رسوله في عقائدهم وعباداتهم ومعاملاتهم وسائر شؤونهم، ولا سيما العقيدة. فأحمد رحمه الله يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا يمد عنها شيئا من الإسلام، وخاصة العقيدة. فيقول أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله خلافا لأهل البدع، فإنهم يتبعون أهواءهم ويتبعون ما يزعمون أنهم يتبعون العقل أو اللغة أو غيرها من القياسات الفاسدة. أما الإمام أحمد ومن سلفه من الصحابة والتابعين وأئمة الإسلام فإن الدين الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا سيما في مجال العقيدة، وهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله، وفي ذلك الهدى المستقيم والاقتداء بهم، اقتداء بأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فهم القدوة وهم الأسوة. ويشير إلى ذلك الحديث عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور، كذلك حديث الفرقة الناجية حينما تحدث الرسول أن هذه الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه وأصحابي. ثم قال أيضا حديث آخر تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فالصحابة تمسكوا بها ولم نجد فيهم هالكا إن شاء الله، وزاغ بعض الناس بعدهم يعني في آخر عصر الصحابة، وفي بعد ذلك كذلك في أوساط عهود التابعين ثم انتشرت البدع وبدأت فرقة الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي رضي الله عنه. فناظر الخوارج أرسل عبد الله بن عباس يناظرهم، ثم بعد ذلك سد السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة لم يخالف في ذلك أحد ولم ينسق في ذلك قرنان. شاهد أن الاتباع فيه النجاة وسفينة النجاة، لأنهم شاهدوا نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهم قدوة. ولهذا يقول الرسول ما أنا عليه أصحابي ويقول عليكم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين. وكذلك من الأصول ترك البدع، اجتناب البدع، لأن البدع فيها الهلاك، وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها كلها في النار، لأنها سلكت سبل الشياطين، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. خط رسول الله خطا مستقيما وقال هذا صراط الله، ثم خط عن يمينه وعن يساره خطوطا وقال هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. فمن ترك الصراط المستقيم في عقيدته وعبادته أو فقهه أو ما شابه ذلك سلك طريقا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه. فالحذر الحذر من البدع والضلالات، وقد حذر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه رد، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وحذر رسول الله أيضا من أهل البدع، فقال صدقك والله تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لما تلا هذه الآية قال: فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. والله بين أن من في قلوبهم زيغ يتقصدون الفتن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتن، فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله أو من كلام رسوله أو من كلام علماء الإسلام، ليضل الناس بذلك بمثل هذه الشبهات التي يتتبعها. وهذا أمر واقع في القديم والحديث، فلا ترى منحرفا عن منهج أهل السنة والجماعة إلا وهو يتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن، مع الأسف الشديد. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم تمسكا بكتابه وتجنب البدع والشبهات والشهوات، وكل بدعة فهي ضلالة. أخذنا الحديث: إياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لا شك، ومن قال غير هذا فقد خالف النص الواضح الجلي، خالف هذه الكلية التي قالها رسول الله وكان يخطب بها في جل خطبه أو كلها. أما بعد، فإن خير الحديث حديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا في صحيح مسلم من حديث جابر. هذه خطبة النبي عليه الصلاة والسلام التي كان إذا خطب بها اشتد غضبه وعلى صوته واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساكم عليه الصلاة والسلام، لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة، وهي ضلالة. ومن يقول بدعة حسنة وبدعة سيئة هذا مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن الهوى، مع الأسف الشديد. ومنهم من يقسم يعني البدع إلى واجبات ومستحبات ومكروهات ومحرمات، لأن أقسم الأحكام الخمسة، وهذا غلط، فإن الوجوب لا يثبت إلا بدليل. فإذا ثبت ما يسمى البدعة بالدليل الموجب فهذه ليست بدعة، وإذا ثبت بالدليل الذي يفيد الاستحباب فليست بدعة، هذه سنة ليست بدعة. فالتقسيم هذا غلط، يعني يحمل في طياته الخطأ الواضح. ومن أصول السنة ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، يعني لا تقسم الجدال، لا تقسم الجدال، لا تقاسم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. إنسان يناقشك ليصل إلى الحق، تأكدت منه تفضل وجادلهم بالتي هي أحسن. أما إنسان يريد أن يغالب وأن يصارع وأن يغلب، هذا لا تجادل، لأن هذا من نراء المذموم ومن الخصومات في الدين، صومات المذمومة. فلا تخاصم ولا تمالي، بارك الله فيكم. والحكيم يضع الأمور في مواضعها، فمن يحتاج إلى أن تزيل عن الشبهة فبين له بالأخذ والرد بالحكمة والموعظة الحسنة، لا على سبيل المغالبة ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل هذا المسترشد. والجلوس يعني وترك الجلوس مع أصحاب الأهواء، لأن مجالسة أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيغ في الغالب، وكثير من الناس يغترون بما عندهم من معرفة وبما عندهم من الذكاء، فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم، فيأكلهم الله إلى أنفسهم فيقعون في الضلال. هذا شيء ملموس، وأشار إلى مثل هذا الإمام بن بطة رحمه الله، قال: عرفنا أناس كانوا يسبون ويعاشرون أهل البدع، فجالسوهم وعاشروهم أصبحوا منهم. وهذا ملموس في كل زمان ومكان. وقد اغتر بعض الناس أنفسهم من كبار الناس فوقعوا في هوة البدع مع الأسف الشديد. ولا نريد أن نسمي، وهم معروفون عند طلاب العلم. الجلوس مع الأهواء يعني يحتج على ذلك. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فلا تقعد معهم، لأن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ويقولون على الله بغير علم. فالبدع قائمة على الخوض في دين الله والخوض في كتاب الله، ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الله وإلى سنة الرسول فيجب مفارقتهم. والرسول كما قرأنا فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. يكون أناس في أمتي يأتونكم بما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. هذا أيضا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع. أهل البدع إذا هناك أناس أهل جهل ومخدوعين، وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان تدعوهم إلى الحق وتبين لهم فلا بأس. أما تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والمحبة والعشرة وما شاكل ذلك فهذا خطأ يجر إلى الضلال، ويجب على العاقل أن يتجنبه. وقد حذر من ذلك بعض الصحابة كابن عباس وبعض أئمة التابعين كأيوب السختياني وابن سيرين رحم الله، كان لا يسمع أحد منهم لا يستمع إلى صاحب بدعة حتى لو عرض عليه أن يقرأ عليه حديثا أو آية فيقول لا، فيقال له لماذا؟ وقلبي ليس بيدي، أخشى أن يقذف في قلبي فتنة لا أستطيع أن أنفزعها. فالسلامة لا يعدلها شيء، فلا يعرض من الإنسان نفسه الفتنة خاصة إذا كان يعلم من نفسه ضعفا. قال والسنة عندنا آثار رسول الله. ما هي السنة؟ يقول هي آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته. عندنا كتاب وعندنا السنة. ما هي السنة؟ هي آثار الرسول، يعني أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام، وهي التي فرضها الله تبارك وتعالى علينا اتباعها والتمسك بها. قال يبين منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن. والسنة تفسر القرآن وهي دلائل القرآن. والسنة تبين القرآن، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين الناس ما نزل إليهم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. الرد إلى الله إلى كتاب الله، والرد إلى الرسول الرد إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فهي مرد الناس ومرجعهم هي القرآن على حد سواء. فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام وسائر شؤون الدين هي مرجع كالقرآن. ولهذا كان السلف إذا ورد عليه سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسرع إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي، لا تفرقة في ذلك. وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر وغيره من الصحابة. وهي دلائل القرآن تبين مجمله وتفصل المجمل، توضح المبهم وتقيد المطلق وتخصص العام، تبين لنا الصلاة أوقاتها أعدادها تفاصيلها، ماذا نقرأ فيها، ماذا نقول في الركوع، ماذا نقول في السجود، كل هذا من السنة. القرآن يقول أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، أقيم الصلاة ويكثر من ذلك، والسنة بيّنت ذلك وفصلته، فهي دلائل وبينات وتوضيحات لمجملات القرآن وتخصيصات لعموماته وتقييدات لإطلاقاته، فهي تفسر القرآن كما قال هذا الإمام، وهي دلائل القرآن أيضا كما قال رحمه الله. وليس في السنة قياس، ليس في السنة قياس، يعني ليس في دين الله قياس. إذا جاء نهر الله بطر نهر معقل، إذا جاء النص فلا قياس، لا يعارض بعقل ولا بقياس ولا برأي ولا بشيء. ما يسعنا إلا التسليم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. فبعض الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد بها النصوص ويقول هذا النص مخالف الأصول، هذا النص مخالف القياس، فغلوا في القياس. فالإمام أحمد يشير إلى الرد على هؤلاء، وإلا هناك قد يوجد قياس أولى، ولكنه كما يقال كالميتة يلجأ إليه في حال الضرورة. بل إن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يذكر في كتيب له سماه معالج الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها الأصول، يقول بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصا، وكذلك ما قاست طائفة قياسا إلا ووجد نص في معنى ذلك القياس. لكن فوت الناس، يتفاوت الناس في استيعاب النصوص أو مقاربة استيعابها، وقليل هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام أحمد رحمه الله أو قارب استيعابها. فلهذا كثير تجد في كثير من العلماء قياسات صحيحة هداهم الله إلى هذا القياس الصحيح، لكن لو توسع في دراسة السنة لوجد أن هناك نصا من الشارع، لأن الرسول بيّن الأصول والفروع بحيث لم يترك في شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فديننا كامل لا نقص فيه. فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيح ملحق لنص جامع بينها علة يعني معتبرة وكذا وكذا، لكن في المسألة النص ما بلغه، ولو بلغه النص احتج به وترك القياس. يأتي من بعده ممن درس السنة من الجوامع والمساند والمعاجم وإلى آخره، فيجد ابن تيمية فيجد أن هذا الإجماع كان فيه نص، أجمعوا إجماعا صحيحا موافقا للنصوص الشرعية، لكن لو وجدوا هذا النص احتج به فلا وجدوا. فجاء من يتتبع كابن تيمية وغيره في الاستقراء وجد أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وهناك قياسات يعني قاسها علماء وهي قياسات صحيحة، لكن هناك نصوص من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام لم تصل إلى علمهم. وعلى كل حال ابن أحمد كان شديدا في القياس، وكان ينكر كثيرا من الأمور التي ابدعا فيها الإجماع، وينكر من يقول مسألة أجمع عليها القوم ما أجمع عليها، يقول وما يدري أن هناك اختلاف، فليقل لا أعلم خلافا في القضية الفلانية، ولا يقول أجمعت الأمة على هذه القضية. الأحوط أن يقول لا أعلم خلافا، لأنه قد يكون هناك خلاف لم يبلغك ولم تطلع عليه. قال ولا تضربوا لها الأمثال، إذا جاءك نص سلم، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. سلم لما يسوق لك النص ثابت الصحيح أو الحسن، لا تقول والله يعني تضرب الأمثال يعني هذا قاله أبو هريرة كما في مقدمة ابن ماجه. يعني قال يعني من أكل ما مسك النار الوضوء. رواه هذا الحديث يعني الأمر بالوضوء مما مسك النار. فقال له أحد الصحابة قال له أرأيت الحميم يعني الماء الساخن توضأ منه لأن هذا مسك النار. قال يا ابن أخي هذا مسخرة سبحان الله إذا بلغت حجم رسول الله فلا تضل له الأمثال. يعني سلم هذه قاعدة بارك الله فيكم. قال ولا تدرك بالعقول والأهواء يعني ما تدرك بالعقول ولا بالأهواء تدرك بالنبي. تبغى السنة تبغى الهدى درس وتعلم ما تدرك السنة بأغلب إذا أدرس وإذا جاءت السنة فقط فيها استخدم عقلك في فكرها. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أما بدون نصوص وبدون سنة وتريد أن تقول في دين الله فهذا من القول على الله بغير علم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فلا بد للمسلم من توقيف في العقائد في العبادات في الحلال في الحرام في الأمور الدين الجهل أنتم على دنياكم. أما الدين لا الأصل فيه التحريم إلا ما أذن فيه الشارع. فإذا دخلت بعقلك في دين الله تبعت هواك وقلت على الله بغير علم وهذا من أكبر الذنوب في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشرك كما قال ابن القيم. لأن يعني شرح هذه الآية وقال إن النص درج فيها من الأدنى إلى الأعلى فأعظمها القول على الله بغيره أعظم من الشرك لأنه يدخل فيه الشرك وغيره. وما الشرك إلا من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال. فالحذر الحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارا بالعقل والذكاء والفهم. وانما النص والفكر في هذا النص كما هو شأن الصحابة والتابعون وكما قال هنا انما هو الاتباع وترك الهوى. يعني ذات اخر تسليط العقل على دين الله ولا تسليط الهوى وانما هو الاتباع وترك الهوى تجرد لله رب العالمين. قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها قصلة لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. انتبهوا لهذا هذه الفقرة مهمة جدا. الإمام أحمد سيسر لنا أصولا من ترك شيئا منها فليس من أهل السنة يعني يخرج من دائرة السنة إلى البدعة. تنبهوا لهذا. ومن السنة اللازمة التي من ترك خصلة منها فإذا تركها كلها أو بعض ما فهذا والبلاء ولا لا. فإذا التي من ترك منها خصلة لم يقبلها يعني أباها ولم يؤمن بها لم يكن من أهلها. إذا كان ما هو من أهل السنة يكون من أهله من أهل البدع والضلال والعياذ بالله. وأنتم تعرفوا أن البدع تنقسم إلى كبائر وصغائر وإلى شرك وإلى إلحاد وإلى بلاء كما يقول ابن القيم رحمه الله البدعة مشتقة من الكفر وآيلة إليه. والبدعة تقوم على الهوى والضلال. فرأيت من اتخذ إلى هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهدي من بعد الله. فنعوذ بالله من اتباع الهوى. ولهذا سمى أهل السنة سمى أهل البدع بأهل الأهواء لأنهم خالفوا دين الله واتبعوا أهواءهم. وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو الوحدة الوجود أو عباد القبور أو ما شاكل ذلك، كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة ومخالفة لأصول السنة وقواعدها. أولها الإيمان بالقدر، فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنة. هذا طرف خصلة عظيمة وأصلا عظيما من أصول السنة. الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، دل على ذلك كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فكل حادث يحدث وكل عين قد سجله الله على ما وسجله في اللوح المحفوظ. وهذا من أدلة القدر: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وجبريل أرسله الله تبارك وتعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم ليقرر في هذا اللقاء أصول الإسلام وأركانه التي يبنى عليها ويشال عليها. سأله عن الإسلام فقال: إسلام في الشريعة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وحج البيت. قال: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى. فالأركان الخمسة غير القدر، القدر مذكور في آيات كما سبق، وقد تسرد أصول الإيمان في عدد من الآيات: إلى آمن الرسول بربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وغفرانك ربنا لك النصير. فيساق أحيانا القدر في نصوص مستقلة، وساق هذه الأصول تسرد في سياق واحد، وكلها دل عليه كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كما في فيه دليل هذا وكما في حديث عبد الله بن مسعود، وربما يأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء الله. من الأصول التي من ترك منها فصلة الإيمان بالقدر خيره وشره. فعلى المؤمن أن يؤمن بأن القدر كله خيره وشره من الله تبارك وتعالى. ويتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية وغيرها عن القدر وأنه درجات، والدرجة الأولى علم الله المحيط بكل شيء. علم الله بعلمه القديم الأزلي كل شيء من مخلوقاته صغيره وكبيره دقيقه وجليله، ثم سجل ذلك في كتاب محفوظ. خلق الله وكتب قبل أن يخلق، قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. وقوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء. فجرى بما هو كائن إلى يوم القيامة في تلك الساعة. وكتب الله تبارك وتعالى كل المعلومات التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ. وعند وفاة الرب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنا إن تكن مثقال ذرة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. فالله عليم بكل شيء، ودون هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ. ثم لما الدرجة الثانية وهي الإيمان بمشيئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء وكل المرادات التي يشاءها سبحانه وتعالى، والإيمان بقدرته التي يخلق بها كل الأشياء، فما من معدوم أو موجود سابقا أو لاحقا صغيرا أو كبيرا قولا أو فعلا حركة أو سكون إلا والله تبارك وتعالى، لا تحصل إلا بمشيئة الله ولا توجد إلا بخلق الله وإيجاده إياها بمشيئته وقدرته التي لا يعجزها شيء. ومع ذلك أمر الله أرسل الرسل وأنزل كتب يكلف العباد بأوامر ونواهي وعقائد وعبادات وما شابه ذلك. فالمطيع يطيع باختياره وإرادته، وذلك لا ينافي مشيئة الله وقدرته سبحانه وتعالى. فمن أطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنة، ومن أطاع الرسل وكذبهم وخالفهم حوسب على ذلك وجوزي على مقدار انحرافه إن كان كفرا فالنار خالدا مخلدا فيها، وإن كان صاحب كبائر يدخل تحت مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. شاهد إن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القيام والنمور بالشرائع، اعملوا وكل ميسر ما خلق له. وقد سأله بعض الناس فيما الأمر اليوم، أفيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير أم أمر مستأنف؟ قال بل فيما جفت به الأقلام وجفت به المقادير. قال في يوم الأمر، قال اعملوا وكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة يسرون لعمل أهل السعادة، وأهل الشقاوة يسرون لعمل أهل الشقاوة. وقول اعملوا، اعملوا بما شاء الله، اعملوا بما جاءت به الرسل، أطيعوا الرسل، لأن الله أعطاك اختيارا وأعطاك قدرة وأعطاك عقلا تميز بها بين الحق والباطل والهدى والضلال والطاعة والمعصية، والله يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات وهذه الأدوات التي تميزت بها عن الحيوانات والجمادات، وهي مناط المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى، وعليهما يترتب عليها يترتب الجزاء سواء كان إكراما أو إهانة. والتصديق بالأحاديث فيه في القدر من الأحاديث التي ذكرناها، مثل حديث جبريل أيضا أن القدر خيره وشره، وحديث المسعود يعني ذات تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا في التقدير العام. التقدير العام الذي مرجعه علم الله الشامل السابق، ومرجعه ما كتبه الله تبارك وتعالى في اللوح المحفوظ. وحديث مسعود في التقدير العمري، عمر الإنسان، يعني حينما في حديث مسعود أن أحدهم يجمع خلقه وبطن أمه 40 ونصفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، يعني 40 40، ثم يرسل إلى الملك فيؤمر ب4 كلمات: لكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فهذا يسمى بالتقدير العمري. العمري هناك تقدير سنوي، يعني ليلة القدر، كما قال الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. والتنزيل كما قال الله الحكيم: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. فيكتب الله فيها مقادير ما يجري على العباد من أعمال صالحة وسيئات ومصائب وما شابه ذلك. هذا يسمى التقدير السنوي الذي يقدره الله في هذه الليلة. ثم هناك تقدير يومي، وهو ما يفعل العباد ويكتبه عليهم الملائكة يوما فيوما. قال: والإيمان بها بالنصوص لا يقال لما فعل الله كذا ولما قدر كذا ولما أمر بكذا ولما نهى عن كذا. قال لا يقال لما ولا كذا، إنما هو الإيمان والاستسلام والتسليم، لأن هذه التساؤلات قد تكون ناشئة عن الاعتراضات على الله تبارك وتعالى، على قدره، على شرعه، على أمره ونهيه. وما عليك إلا التسليم، خاصة في باب القدر، لأن القدر كما يقال سر الله تبارك وتعالى، فما عرفت منه فاحمد الله، وما لم تعرف فما عليك إلا التسليم، لا تقول لما ولا كيف إلى آخره، إنما هو التسليم والإيمان. هذا الواجب على المسلم، وهذا مقتضى في هذا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أنك مستسلم لله فيما يأمره يأمر به وينهى عنه ويشرعه وفيما يكبر عليك بخير وشر. قل من لم يعرف الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك وحكم له، لا يكلف الله نفسا له. بعض النصوص قد لا تفهمها، ولا تدرك الحكمه والغايه منها، ولا تدرك السر من ورائها. عليك الايمان والتصديق، لان هذا هو مظهر الايمان ومقصود التصديق. الذين يؤمنون بالغيب، امنت بالغيب، امنت بان محمد حق وان القران حق وما جاء به محمد الحق وانا لا اتبع هواه، فما عرفته الحمد لله وما لم تعرفه كله الى عدل وهو الثبات.
نعم تفضل. لا تدخل في الحرب ان شاء الله. كم بعد النظر؟ وصلنا يا اخوان الفقره الثانية عشرة، واظن هي منها. فعليه الايمان به والتسليم له في الحديث الصادق المسلوق الذي مضى بنا، وتكمل هذا النص ان شاء الله غدا. وفي هناك من الاخوان السلفيين يجالسون اهل الاهواء، حيث وحذر فانك لا بد ان تغلب. وقد حصل هذا لابن عقيل، وكان من العمالقة، وحصل البيهقي، وحصل الذي كان الهروي، وحصل لكثير وكثير الابتداء بالتأثير الإسلامي، حصل كثير فروا بأنفسهم وجالس الهواء فضاعوا. وفي هذا الأصل عبر وإضاءة كثيرة وكثيرة حصل في الناس كانوا من سوء السلفيين، فلمجالستهم ومخالفتهم وقراءتهم لكتب اهل الباطل سهل وضر. ونصيحه لاكثر هؤلاء ان يستفيدوا من اخوانهم، ويستفيدوا قبل ذلك من هذا المنهج العظيم الذي يحبك على السلامه والنجاه بنفسك. والله ان السلامه لا بلا شيء. من المعلوم ان اختلاف الفروق سائر بشروطه، تمام الضوابط التي يكون بها اختلاف في بعض المسائل العقيده السابقه. والله ما ارى هناك اي مستوي لاختلاف العقيده، وما يتعلقون به مما يقولونه هي الصحابه عن مختلف العقيده، هذا لا يحدث لنا شيء، هذا لم يختلفوا بشيء من العقيده يا اخوان. وسياتينا ان شاء الله في درس هذه الرساله ان شاء الله. يقول إذا اجتمع الصحابة على مسألة الماء، هل يجوز لزوجها بعد أن يحدث قولا ثانيا هذه المسألة؟ هذا يتعرض لوعيد شديد وخطر كبير. ومن اشتاق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يولي ما تولى ونحن في جهنم ومساء المصير. اجمع الصحابة على مسألة هذه المسألة الاسبوع الاخر، هذا خلق الاجماع ومخالف للكتاب والسنة ومشاقة للدعوة تحول اتباع غير سبيل المؤمنين، لا يجوز. نعم. رجل انا رجل اعمل في احدى الوظائف، وبعض زملائي كلهم من اصحاب المنالك المنحرفة، وما نصيحتك لي فاحذر من مجال ذاتي، هدف عن مجال اخر إن وجدت فيه من يشتري وزارة فما كلهم وجدت حلوة في المجال الآخر. نعم. نرجو توضيح حديث مسعود أن أحدكم يجمع قبضه في حكم أمه 40 يوما نصفا. نعم 40 يوما نصفا إذا جاء مع أبو الزوجة فنقل للمسلم في رحمها، فيقوم مدة 40 يوم ثم الله ينقله إلى رجل آخر وهي علقة
ثم يقول الى قول الاخر اربعين اخرى المضغه وهي مضغه اللحم ولا لك العلقه من الدم من الاطوار الله خلقها اطوارا ويطلب الانسان يصفى الى علقه الى مضغه الى جنين يعني ثم نفس العظام لحما ونقول ها ثم نشا الى خلق اخر سبحانه وتعالى فما تشتغل به في اي شيء من الاطوار والعلقه وغيرها هذه ما تشتغل هذه يمكن يجاوب سائل ما موقع تشتغل له
الشبكه الانترنت
ممكن تكلمون؟
لا
ما على كل حال قد يكون الإشكال عند القدرية والمرجحة القدرية هي يعني قوله يعلم سعادته أو شقاؤه وهو في بطن أمه وهذا من ضلاله فإن الله تبارك وتعالى قد قدر السعيدة سعيدة في علمه الأجلي ثم سجل ذلك بدوه المحفوظ ثم هذا تسجيل مطابق لما علمه الله في الأزل ولما سجله في اللوح المحفوظ وهؤلاء أصول من أهوائهم واضطرارهم بقبولهم وإذا المسألة مسلمة وبدرية عند من يؤمن بالقدر وأما عند أهل الأهواء فمشكلة ونسأل الله أن يجزيك الأسرائيل متأخرا بأفكار هؤلاء نفسر بعد القدر يحفظ الأسئلة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا وإياكم بدينه ونعتذركم لما اختلف إلى الصلاة والمسجد الحرام نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم
يجد من قيم بسبع آيات من القرآن الكريم قد يستبعد الإنسان استدلال بها ولكن إذا تأملها يجد أنه على صواب في الاستدلال بها رحمه الله منها قول الله تبارك وتعالى إنكم ملاقوه قال واللقاء لا بد فيه من الرؤية والمعاينة هذا ما تستطيع لغة العرب واحتج أيضا قال إن آية يتعلق بها
الذي يستمر كف الله مثل قول الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. نقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لا يتمدح بمجرد النفي وإنما يتمدح بالنفي المتضمن الإثبات، وضرب أمثلة كثيرة لهذا. وهنا قوله لا تدرك الأبصار في إثبات الرؤية، لأنه ما نفى الرؤية وإنما نفى الإحاطة، والله لا يحيط به شيء. وأنت ترى الشمس وترى السماء وترى كثير من الموجودات ما تستطيع الإحاطة بها وإن كنت تراها. كذلك الآية الأخرى قول الله لموسى لن تراني، يقول هذا طلب موسى من ربه أن يراه، لو كان هذا أمرا محرما مستحيلا ما سأل موسى هذا. بعدين قال ما قال لا تراني، قال لن تراني، قال لا. بعدين حاس الجبل وجعله دكا، تجلى رب الجبل، إذا تجلى الجبل كيف يتجلى لموسى؟ لكن موسى الآن لا يطيق في هذه الدنيا تركيب البشر، الآن لا يطيق رؤية الله تبارك وتعالى. كيف والله في الحديث الصحيح لو حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فالتكوين البشري الآن ما يتحمل رؤية الله تبارك وتعالى. إذا كان الجبل يندك لتجلي الله عز وجل كيف يطيق الإنسان رؤيته؟ لكن الله سبحانه وتعالى إذا بعث عباده وأدخلهم الجنة وكذا وكذا يعني يدخلهم إليها وتركيبها مهيئة لرؤية الله عز وجل. ومن الآيات الذين أحسن الحسنى وزيادة، يعني فسر الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام بالرؤية كما في حديث صهيب في صحيح مسلم، وفسرها عدد من الصحابة بالرؤية بهذه الزيادة. حسن الجنة والزيادة هي رؤية الله تبارك وتعالى، وهي أفضل من الجنة. والله يقول لعباده بعد أن يدخل الجنة فبذل شيئا أزيدكم، ماذا نريد؟ ألا غفرت ذنوبنا وأبصرت الجنة وأعطيتنا وأعطيتنا، فقال يتجلل ربهم فما يتلحمون بنعمة ولا يجدون أفضل من رؤية الله تبارك وتعالى. والأحاديث كما قلنا بلغت 30 في إثبات رؤية الله، منها حديث جرير وحديث أبي هريرة روى ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، وكما ترون القمر في ليلة البدر ليس دونها سحاب. حديث كثير روى البخاري من الجملة ومسلم كذلك. هذا فيما يتعلق بالرؤية. وإن نبت عن الأسماع، يعني الأسماع أهل باطل الحق ولا يتلقونها بصدور الرحمة. نعم. وإنما عليه الإيمان بها، يعني لو شوش الإنسان بعض الله، وأنا أنا هو الله ما ندري هذا التشويش والحمد لله، لكن في العصر لما ظهرت الفتنة وإنكار رؤية الله والقول بالقرآن الناس شوشوا قال بعد هذا الكلام. هل أحد منكم يشوش من حديث الرؤية ولا من آية الرؤية؟ ما أحد، ولا ينبسطوا عنها، لكن أسماء أهل الباطل تنبوا عنها. هذا كل هذا. وأن لا يرد منها حرفا واحدا، لأن الرسول لا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام، ما يقول إلا حق. ولما قال له عبد الله بن عمر أن أناسا يقول أنك تكتب عن محمد وهو بشر يتكلم في حال الرضا والغضب، فقال الرسول اكتب والذي نفسي بيده لا أخذ من هذا إلا حق عليه الصلاة والسلام. هذا يؤيد قول الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ويقول ينفع عن بترك الجدال وأن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عن الجدال، مكروه فيها ورد الحديث في النهي عن الجدال والخصومات، والرسول خرج والناس يتناظرون في القدر وغضب حتى كأنما تفطع في وجهه حب الرمان، ثم قال أتريد أن تغضب كتاب الله بعضه بعض، أنكر الإنكار شديدا، أخذ من هذا النهي عن الجدال في القدر وفي غيره من العقائد. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلام السنة. فالإمام أحمد بتشدد في مثلا في الجدال، وأن حتى أصل السنة لا توصل الناس إلى السنة إلا من خلال الجدال، ما هذا غلط. وعلى كل حال يعني هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه، فإن الله قد أباح لنا الجدال بالتي هي أحسن. فإذا استوفى الجدال شروطه وكان المجادل يريد الحق لا يريد المباهة والمكابرة والمعاندة فأتبين له بلا فيه أحسن. أما إذا كان مريض للغضب والصراع والتعالي فتركه، لا مش المجال لا يحبه. كان يأتيه بعض القوارج يقول يناظره ما يناظره، يأتيه بعض الرافض يجادل يجادل ما يجادل. وأخيرا قال يقف الجدال ويؤمن بالآثار، هذا الذي يؤمن بالآثار وتضيها للناس وتشرحها وتبينها لهم، وكان يسقط عليه فهمها. إذا أراد أحد يجادل بلته أحسن استفادة وبين له عنده شبهة أجل له بالنص والحكمة والمغرب. يريده ما رأت لا لا تجادل، لأن هذا ما يجب الحق ولا يصل إلى نتيجة. ثم فترة الأخرى والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال فإن كلام الله ليس بدائم منه وليس منه شيء مخلوق، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. وهذه قضية كما تعرفون خطيرة جدا، قضية القول بخلق القرآن، وأنها قامت عليها نحن عظيمة لأهل السنة والجماعة، وعلى رأس أحمد وقع فيها السجن والضرب والقتل والفصل، ويعني أذى كبير من الجهمية يعني والمعتزلة في عهد المأمون والمعتصم والواقف، في عهد ثلاثة خلفاء من العباسيين انتحلت الأمة نحن عظيمة بالجهمية والمعتزلة وأهل الضلال وتسلطوا على أهل السنة، ولكن كتب الله العاقبة المستقيم. فصبر أحمد صابر وتحمل الضرب والسجن والمسائب الشديدة التي لا تطيقها الجبال رحمه الله، فرفع الله مكانته وعلى منزلته وصار إمام أهل السنة بحق. فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا الإمام العظيم. وعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة كما قال بعض السلف رحمه الله، وجزاه أحسن الجزاء. فكان القرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله تكلم به سبحانه وتعالى، أوحى إلى جبريل، جبريل بلغه إلى محمد صلى الله عليه وسلم، والله يتكلم متى شاء وإذا شاء، ومن كلامه الذي لا تفنيه البحار. ولو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. فمن كلامه الكتب المنزلة لإصلاح البشر ولهدايتهم ولإنقاذهم من الضلال وللمقاصد والغايات الحكيمة التي لا يعلمها إلا هو سبحانه وتعالى. هذا من رحمته ومن حكمته ومن مقتضيات ربوبيته أن يوحي إلى البشر ويرسل لهم الرسل ويرسل لهم الكتب ليصلح بها حياتهم وتستقيم على حياتهم، ويتأهلون بوحي هذه الكتب والعمل بها بمقتضاها أهل لدخول الجنة ومرضات رب العالمين، ومن خالفها تقوم عليه الحجة ويستحق جزاء الكافرين والمتكبرين وهو الخلود في النار كما تحدث عن ذلك. القرآن كلام الله، الله تكلم به سبحانه وتعالى، والكتب المنزلة كلام الله أوحاها إلى عباده، وكلم موسى تكليما، وكلم محمدا ليلة الإسراء عليه الصلاة والسلام، وينادي يوم القيامة أين شركائي؟ إذ نادى ربك موسى أن لا يكون إلا الحرف والصوت يليق بالله، لا يهدف صوت ولا حروف ولا كلام مخلوق. فالله يتكلم، والكلام صفة كمال، فالجماد لا يتكلم والحيوانات لا تتكلم، وهي أحب من البشر الذين يتكلمون. فالله كرم الإنسان وكمله، ومن كماله وأكبر كمالاته الكلام الذي تميز به على سائر المخلوقات، فالله الذي أعطى البشر والملائكة والجن والعقلاء أعطاهم هذه القدرة على الكلام وصفة الكلام، يعني لا يختص بهذا الكمال. والله كامل لهب لمن يشاء من عباده هذا الكمال ومخلوقاته، فيصف الكمال العلم كلمة صفة الكمال، القدرة صفة الكمال. فالذي يسلب عن الله الكلام والعلم والقدرة هذا تنقص الله غاية التنقص. ولما قال أحد كفار قريش إن هذا إلا قول بشر، قال سأصليه سقر، إن فكر وقدر ثم فكر وقدر ثم عبس ونظر ثم أدبر واستكبر، فقال إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. قول البشر مخلوق، فتوعد الله هذا العيد الشديد على الطعن في هذا القرآن بأن السحر وبأنها قول البشر، هذا تنقص. وطعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله الله لهداية البشر سبحانه وتعالى وليس المخلوق كلام الله، لأن المعتزلة والجهمية والباطنية والروافض والخوارج وكل فئات الضلال تختلف مقالاتهم أدها أن الله ما تكلم، حتى الأشاعرة ما تكلم، تأثروا بالمعتزلة وقال من أواخرهم من أولهم كانوا يستثمرون يقول الكلام هو صفة القائمة بذات الله سبحانه وتعالى، ولكن ما تكلم هذا القرآن بأبو دائما ما كلام ما شاء الله العافية. آخر الأشاعرة صرح بأن القرآن مخلوق، مع الأسف فالقرآن كلام الله ليس للمخلوق، كلام الله كله ليس للمخلوق. وهؤلاء لما بدأوا بهذا الفكر يقول كلام الله خلقه بغير محل، الكلام لا يعلم لا يعلم، ويقول كلام الله لكنه مخلوق، يقول ناقة الله وبيت الله من تلبيسهم وكذبهم. قال ولا يضر ان يقول ليس المخلوق، يقول القرآن كلام الله وما يكفي. ليه؟ لان الجهل المعتزلي الذي ينكر ان الكلام كلام الله يقول كلام الله ولكن يريد انه مخلوق، مثل ما يقول ناقة الله وبيت الله، بيت الله مخلوق وناقة الله مخلوقة، أليس كذلك؟ فهم من هذا الباب ومن هذا التلاعب يقول كلام الله لكنها مخلوق. أنت تقول كلام الله ليس المخلوق، لأنك لا قلت كلام الله واستكبرت ما قلت ليس المخلوق، لا تقل معتزلي والجهمي يقول لك كلام الله، لكن هو يكمل بأنه مخلوق وأنت كمل بأنه ليس المخلوق. ولا يقل أن يقول ليس المخلوق، قال فإن كلام الله باطن منه وليس من، فإن كلام الله ليس بباطن منه وليس منه شيء مخلوق، يعني صفة الكلام صفة قائمة بذات الله تبارك وتعالى، لكن يتكلم متى شاء وإذا شاء. صفة الكلام هو ليس كلام الله ليس بباطن منه، يرد على المعتزلة يقول خلقه بغير محل. فالكلام صفة الله مثل القدرة مثل إرادة من الصفات الأزلية القائمة بذاته سبحانه وتعالى وهي صفات كمال. وكما أنه يخلق متى شاء يتكلم متى شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كل شيء، فصفة الكلام صفة ذات، لكنه يتكلم ويوحي ويخلق ويرزق بكلامه، انما امره اذا اراد شيئا يقول له كن يكون. فقول ليس دائما ما ان صفه الكلام قائمه بذاته، واما القران فيسمع وكلامه يسمع. قال ولا يضعف وليس منه شيء مخلوق، ان كلام الله ليس دائما منه وليس منه شيء مخلوق. عرفت القول وليس دائما مقصوده؟ مقصود أن هذه الصفة قائمة بذاته، ردا على المعتزلة يكون خلقه بغير مكان غير محل. وليس شيء من مخلوق، وإياك ومناظرة انظروا كيف يؤكد، لكن هو لما احتاج رضي الله عنه المناظرة ناظر، لما ألجي إليها ناظر بشكل بديهي وناظر غيره عند الضرورة وعند الحاجة وعند يعني من يريد أن يتلقى الدعوة والحق. ومن قال في اللفظ وغيره ومن وقف فيه فقال لا أدري المخلوق أو ليس المخلوق. هنا لما جاءت فكرة الفرق في القرآن وحصل اختلاف بين أهل السنة وبين يعني الجهمية والفروع من المعتزلة وغيرهم، نشأ ممن ينتمي إلى السنة من يقول القرآن كلام الله واللفظي به مخلوق، لفظي مخلوق. فأنكر عليه الإمام أحمد لأنك لما تقول لفظي للقرآن مخلوق، كلمة لفظ هذه تحتمل أن يراد بها الملفوظ يعني نفس القرآن، وتحتمل أن يراد بها نفس اللفظ الذي يتكلم به يتلفظ المتكلم. فلما كانت تحتمل الباطل وقد يستغلها الجهمية والمعتزلة وغير من يقول القرآن مخلوق، قد يستغلها لتضييع الناس لفظي بالقرآن مخلوق ويقصد الملفوظ الكلام. قال أحمد من قال في القرآن مخلوق فهو مبتدع، وهو مبتدع بارك الله. ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس المخلوق، ها، وإنما هو كلام الله، فهذا بدعة. فأنت تقول كلام الله ليس المخلوق، لا تقول لفظي في القرآن مخلوق، لأن وسيلة يتذرع به أهل الباطل ليتوصلوا به إلى القول بأن القرآن مخلوق. وكذلك لا تتوقف، اجزم، اجزم بأن القرآن كلام الله كما هو مقتضى الكتاب والسنة وما عليه الصحابة والسلف الصالح، أن القرآن كلام الله ليس المخلوق. فإذا توقف هذا شك، أمر خطير، فهو بدعة وتجهم. فيعني لما نجمت هذه الفتنة واشتدت جاءت مثل هذه الألفاظ وهذه البدع، منهم يتوقف منهم يقول لا لا بد من الصلاح، يعني يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وانت لا تقول لفظي بالقرآن مخلوق ولا نتوقف، لا يجوز التوقف ولا يجوز أن نقول لفظ القرآن مخلوق. فمن وقف فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق، ما شاء الله الظهر غفر الظهر، هذا قاله عدد من الناس وأسقطهم أحمد وأسقطهم أهل السنة وبدأوهم، منهم يعقوب بن شيبة من أئمة الحديث لما قال توقف في القرآن قال أبي مخلوق غير مخلوق، قال الإمام الصدق مبتدع ضال، واستشاره الخليفة أن ينصبه ويبوئه منصب القضاء ولعله أسف القضاء. قال أحمد لا، إنه ضال، إنه ضال. وقد تستغربون هذا، والله أحمد فضل أن يوظف اليهود والنصارى ولا يوظف أهل البدع لخطورته، لخطورته، لأنهم ينخرون في المجتمع من داخله ويفسدون المجتمع. وهل أضر بالعالم الإسلامي لأهل البدع وهيأهم للسقوط في هوة الذل تحت أقدام النصارى والبدع؟ أهل البدع، كل البلاء الذي أصاب الأمة أهل البدع. حتى ابن تيمية قال إن الدولة الأموية لما وقعت في البدع وقع رئيسها مروان الحمار في قول الجعل بن درهم، قال كان سبب في سقوط هذه البدع، هذه البدع الآن لا تساوي شيئا بالنسبة للبدع التي على البدع. وبهذا صاح البدعة مثل ما قال هو مخلوق، وإنما هو كلام الله ليس المخلوق الذي يتوقف والذي يقول لفظ القرآن من هذه الأصناف ومن أذيالهم وأدنابهم. قال والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روى النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، تقدم الكلام على الرؤية لا نريد، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه فإنه مأثور أن رسوله صلى الله عليه وسلم صحيح، رواه قتادة عن ابن عباس ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس، والحديث عندنا على ظاهره. هذه مسألة حصل فيها خلاف، هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة إسلامه، هل رأى ربه أو ما رآه؟ فبعض الناس يرى ذهب تعلق بالكلام ابن عباس هذا وتعلق بالكلام احمد، وفهم من كلامهما أنهما يقولان إن محمدا رأى ربه بعينيه. قال شيخ الإسلام: كلام أحمد وكلام عباس يرد مطلقا ويرد مقيدا، يعني يطلق العباس رأى محمد من ربه ويأتي عنه مقيدا رآه بفؤاده، وأحمد يرد كلامه مطلق يقول رأى ربه ويرد من كلامه ما يفيد أن رأى ربه بفؤاده. والصحيح كما كنا سمعنا لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله أن محمد رأى ربه. كلام ابن عباس موقوف ومقيد في نفس الوقت، والتقييد النصوص التي وردت مقيدة أصح في صحيح مسلم: رأى ربه بفؤاده مرتين، يعني كما قال الله تبارك وتعالى: ما كذبك بعد ما رأى، قال ولقد رآه نزلة أخرى، يعني مرتين. عائشة سئلت قالت حديث حدث مشروط: ثلاث من حدثك بهن فقد أعظم الله الذرية. ومنها ذكرت أن من قال إن محمدا رأى ربه فقد أعظم الله الذرية. فقالها مشروط: أمهليني يا أم المؤمنين، أليس الله يقول ولقد رأى النبي أخرى ما قلب سؤال ما رأى؟ قالت: أنا أول هذه الأمة سأل رسول عن هذه، ذلك جبريل رآه رسول الله كما قال رسول الله، رآه في هيئته التي خلقه الله عليها مرتين، رآه منحدرا من السماء سادا ما بين السماء والأرض، يعني ما رأى على هيئته التي خلقه الله عليها إلا مرتين، فيراه قد سد ما بين السماء والأرض من عظم خلقه. فالآية تعني رؤية محمد لجبريل. وسئل الرسول عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي ذر رضي الله عنه بالإضافة إلى حديث عائشة رضي الله عنها، قال: نور أن أراه أو أن أراه، يعني بعيد سبعنا نراه. والحديثان الذي نساقهما أو الإسنادان إلى ابن عباس كلاهما فيه ضعف، وروى قتادة عن إكرمة عن ابن عباس، وروى الحكم عن أبان عن ابن عباس، أبان بن الحكم هذا، أبان بن الحكم هذا صدوق له أوهام في الإسناد الأول. في الإسناد الثاني فيه علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وفيه يوسف بن مهران مجهول، لم يروي عنه إلا علي بن زيد بن جدعان، عرفتم؟ فهما موقوفان او قول موقوف على ابن عباس عارضه المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام، واذا تعارض المرفوع الموقوف يقدم ايها، هذا على فرض انه يفيد رؤيه، ها الرؤيه بالعين يقول هكذا تنزلا، والا فالصحيح ان اطلاقه هذا انتبه يقيد بالحديث الثابت: راى ربه بفؤاده، رأى ربه بفؤاده، وقيد عباس نفسه الرؤيا التي أطلقها برؤية النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن سيني رحمه الله إن الإمام أحمد يطلق الرؤية ويقيد، يطلق الرؤية ويقيد، والصواب هو التقييد. إذا ما في خلاف، ما في خلاف بين الصحابة الناس أهل الأهواء الذين يروجون الخلافات في الأصول والعقائد، والصحابة اختلفوا العقائد، هذا كذب، ما اختلفوا. عائشة تنفي الرؤية بالبصر، وابن عباس ما أثبت الرؤية بالبصر، أثبت الرؤية بالفؤاد، فين الخلاف؟ عرفتم؟ ويختم الكلام على هذا: هو الحديث عندنا لا ظاهر قد يفهم منه أنه يرى يعني أن الرسول رأى ربه بعينه بناء على حديث عباس. وقد عرفتم أن حديث العباس ماذا فيه من الكلام، وأنه يعني ما يرتقي إلى درجة الصحة، وقد لا يرتقي إلى درجة الحسن، ثم إنه مقيد بالحديث الصحيح، فيحمل كلامه الإطلاق على التقييد. وبارك الله فيكم، وتكون نتيجة أنه لا خلاف في القضية بين الصحابة. أما المتأخرون فبعضهم تأثر بكلام أحمد وظنه أنه يقول بأن محمد ربه رب بعينه، وفهم هذا خطأ لذا أن أحمد كان يقيم. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، يؤتى بالرجل السمين فلا يزن يوم القيامة، العظيم السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. هذا في دليل على أن الأشخاص يزنون. وورد في الحديث الثابت أن ابن مسعود اقتطع على الشجر الراهب كم الثبات وكان دقيق الساقين، فتعجبوا من دقة ساقيه، فقال لا تعجبوا من دقة ساقيه فلهما أثقل في الميزان من جبل أحد في الميزان. هذا دليل أن الأشخاص يوزنون، وأما الأعمال فلا خلاف فيها أنها توزن بين العلماء. طبعا المعتزلة والجهمية والضلال يعني يمكن الميزان المحسوس، وهذا المجل العدل، هذا الوزن العدل. هذا قول المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من أهل الضلال، ينكرون الميزان. والميزان له كفتان توزن فيه الأعمال، ومن هذا أدلة حديث السجلات الذي يأتي يعني يحضره الله تبارك وتعالى ويعرض عليه أعماله، فإذا بها في 99 سجلا تحمل ما بين السماء والأرض، ثم يقال هل لك عمل؟ هل لك من خير؟ هل لك من عذر؟ يقول ما لعذر يا رب. فيقول بلى. هل لك من حسن؟ يقول لا يا رب. فيقول بلى لك عندنا حسنة، لك عندنا حسنة ولا يظلم ربك أحدا. فتوضع لا إله إلا الله في كفة، وتوضع هذه السجلات 99 سجل في كفة، فترجح بهما بها لا إله إلا الله، لأنه لا يثقل مع اسم الله شيء. فقد ورد في الحديث فوضع السماوات 7 ومن فيهن والأرض 7 ومن فيهن في كفة، ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله. شاهد من الميزان 37 سنة، ونضع الموازين القسط اليوم القيامة، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه الذين خسروا في جهنم خالدون، فأما من ثقلت موازينه فهو في جنة الراضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. وما أدراك الشيخ عبد الله يمكن الإنسان ذكر رؤية الله وصحاب يعني مع الجهمية ومع المعتزلة في سبيل من العقائد، وما هذا حاصل. ونحن نقول هذا لئلا يخدع ناس بكتب هذا الرجل، فإنه والله مليئا بالضلال يا أخوان، والله في أسس الأسس وأصول أصول سيخبطوا ضايع، وكثير من الشباب سيضيعون بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير ذلك. فلا تجد المعتزلة والجهمية بدأل لو شاركهم فيها وجلاها لهم ووضحها ما دسر. وهم في الميزان والعرش ما يدريش، والسماوات ما يدريش شاكل بها ما أجد الله. والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء المعتزلة والجهمية والأهل الضلال والباطل ينكرون هذه الأشياء، ينكرون. والإيمان به والتصديق والإعراض عن غض عن ذلك وترك المجادلة في عاصم ما يقال في المجادلة، وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبين الترجمان، والإيمان به والتصديق به، ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وسمعت ينادي الرب تبارك وتعالى وينادي أهل الجنة، ها هل رضيتم؟ هل أزيدكم؟ فيكلم ويتكلم، يكلم الأفراد سبحانه وتعالى، ويكلم كل أحد بغير ترجمان، ويكلم الجميع فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذا الكمال أزلا وأبدا، وهذا من صفات كماله. ويكلم الأفراد يوم القيامة، وكلم موسى وكلم محمد وكلم جبريل ويكلم الملائكة تبارك وتعالى، وهي صفات كماله. الشاهد أن الكلام يحصل للمؤمنين يوم القيامة، وأن الله تعالى والإيمان بالحوض هذا من العقائد التي يجب أن يؤمن بها الأب، وقد وردت في حول أحاديث بلغت حد التواتر، وأنه يعني مسيرة شهر وله أرض سواء، والأحاديث أنه من بدأ إلى صنعاء ومن أين إلى صنعاء، هو مما أكرم الله به محمد صلى الله عليه وسلم، وقال في شأنه إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شأنك هو الأفضل. هذا من أفضل من كان الله به على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وكرم به في الدنيا والآخرة. ورد أن أناسا يطردون عنه، إما المرتدون ويلحق بهم أهل البدع أيضا، ذكر القرطبي وغيره وأبو النقر ذلك الحافظ الحجر عنه، أن البخاري قال المراد بهم هؤلاء الذين يطردون عن الحوض، ويقول الرسول أصحابي أصحابي قال إنهم أهل الردة أهل الردة، وأدخل فيهم غيره أهل البدع. لماذا؟ قال لأنهم أحدثوا بعده، فأهل البدع أحدثوا بعد الرسول. لماذا طردوا؟ لأنهم غيروا دين الله وأحدثوا فيه لما ليس منهم، فالحديث يتناولهم. وذكر هنا يوم القيامة سيد عليه أمته عرضه مثل قوله مسيح شعر آنيته عدد نجوم السماء من الذهب والفضة، علي على ما صحت به الأخبار والآثار من غيره، هذا شيء معروف. وأن هذه نعم، والإيمان بعذاب الكفر، والإيمان بعذاب الكفر هذا ورد في أحاديث، وذكرت أيضا الآيات من الآيات والله تبارك وتعالى النار يعرض عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وفرعون وقومه وكذلك سائر الكفار يعرضون على النار غدوا وعشيا، هذا عذاب البرزخ. ثم عطف عليه عذاب يوم القيامة ويوم القيامة غير ذاك العذاب، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، إلى آية أخرى تفيد هذا. وورد في عذاب القبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين مر على قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يشير دميما، وأما الآخر فكان لا يستنزف من بوله أو من البول، فيعني وقع في كبيرة فعذبهم الله في البرزخ. هذا من أدلة على أن الناس يعذبون من أحدهم البراء، يعني أنه يأتي منكر ونكير ويسألاني، فإن أجاب المؤمن يقول هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى كما في حديث أسماء فآمنا به واتبعناه، ولا حديث البراء يسأل من ربك وأنا ما نبيك وما يدينك فيقول ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول عرفناك إن كنت لمؤمنا فنم إن كنت لمؤمنا، فيعرض عليه مقعده من النار لو كان كافرا، ثم يقال أوبك الله هذا مقعدك في الجنة، فيقول ربي أكل الساعة، فيقال انتظر. وطبعا الكافر يأتي الملكات يسأل من ربك وما نبيك وما دينك، فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقول شيئا فقلت، ونسأل الله أن يخاف على كثير من الناس لأنه ما أعرف عن الرسالة حتى المعرفة، ولا أعرف أن محمد جاء بالبيات والهدى، ولا أعرف معنى لا إله إلا الله، وإنما وجد الناس يقول شيئا فقال. فليحذر المؤمن وليتدبر كتاب الله وليعد العدة لهذه الإجابة، ومحمد بن عبد الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعنا، يعني هذا الإيمان مترتب على معرفة الهدى والبيان الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، فنبع في هذا الامتحان الشديد
الرسول يقول انكم تفتنون في قبوركم مثل او قريب من فتنه الدجال. وهي تشاهد او التشاهد اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه المحيا والممات. وأدلة عذاب القبر وفي البرزخ كثيره منها ما ذكرنا لكم وهو امر ثابت يؤمن بها اهل السنه وينكره المعتزله ومن قلدهم من اهل الضلال. وان هذه الامه تفتن في قبورها فتن الاول وتسال عن الايمان والاسلام وعن ربه وعن نبيه وياتيه منك ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف اراد والايمان بيوحده كيف يدخل منك ونكير في القبر ها وكيف ان شاء الله الملك يدخل في الرحم ويمر باربع كلمات بقدر رزقه واجله وعمله وشقيه وسعيه ويدخل في القبر ويسال كيف لا نعلم هذا الله سبحانه وتعالى يعلمه الله سبحانه وتعالى واخبر بذلك فما عليك الا الايمان. وميزه المؤمن افضل مزايا انه يؤمن بالغيب الاعلام بذلك كتاب دار المسلمين غير المستقيم الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه وما رزقناهم ينفقون فتؤمن بالغيب الذي تضمنه القران والغيب الذي تضمنه السنه محمد صلى الله عليه وسلم الذي كلفه الله بتبليغ هذا القران وبيانه وهذه من جمله البيانات فهذا هذه احاديث التفصيل للايات التي دلت على العذاب في البرزخ او النعيم فيه. تفضل. سبحان الله كان بها نصل الى يقول ان الوقت انتهى كان ونمشي قليلا تفضل. يقول هذا السلام عليكم ورحمة الله حفظ ابن كثيرين وأيوب السختياني رحمه الله بالابتعاد عن أهل البدع وعدم سماع حتى تلاوة القرآن منهم فتبدل هذه الآثار على أشرفة أهل البدع والحزبيين ولا تسمع أشرفتهم. هذا التحذير ما جاء عن ابن سينا وأيوب فقط جاء من الله ومن رسوله ومن الصحابة ومن التابعين وأمة الإسلام وينبغي